بسم الله الرحمن الرحيم.
قصص من الواقع
قصص من واقع الشباب.
نهضت مسرعة كالاستقبال ولدي،
مرحبا بولدي،
مرحبا بولدي،
تجري إليه لتعانق.
عندما اقتربت منه
وكان واقفا
أمرها أن تسجد له.
قصص من واقع الشباب.
نوصلك يا خالة.
قالت لا،
سيأتي ولدي،
أنتظر
أنتظر
أنتظر.
الرجاء ممن يقرأ هذه الورقة حمل هذه العجوز إلى دار رعاية المسنين.
قصص من واقع الشباب.
رغم أنفه.
قيل من يا رسول الله؟
قال من أدرك والديه عند الكبر،
أحدهما
أو كليهما،
ثم لم يدخل الجنة.
ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
كيف تعامل أمك بالعقوق أيها الشاب؟ وقد حملتك 9 أشهر حملا ثقيلا، مرض ووحام وثقل وأسقام. إذا وضعتك نسيت آلامها وعلقت فيك آمالها. وكذلك أبوك.
ثم أبوك
كد وسعى لتوفير لقمة العيش لك.
قصص من واقع الشباب.
أمريكية
تعمل في اليمن، كانت على الديانة النصرانية،
ولكن
هذه الأخت قابلت زوجها في أمريكا وهي من أفضل الأخوات المسلمات الداعيات هنا.
قصص من واقع الشباب.
أمريكي
صغير له جيران مسلمون،
ولكن
تأثر بأولادهم، دعوه إلى الإسلام، رغب في الإسلام، خافت أمه أن يسلم، هددته إن رأته مع هؤلاء المسلمين.
إنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التوالي، فأحسن الطاعة للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وعمروا أوقاتكم بالطاعة.
قصص من واقع الشباب.
ذكر كل لحظة وساعة،
قد هيئوك لأمر لو فطنت له.
وعمروا أوقاتكم بالطاعة،
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
ذكر كل لحظة وساعة.
قصص من واقع الشباب.
سمعت الأذان في بلغاريا فأسلمت. وعندنا هنا سمع أحدهم الأذان فرفع رأسه إلى زملائه في الاستراحة وقال: إلى الآن هذا التخلف.
شتان
بين بنت بلغاريا وابن البلد الإسلامي.
قصص من واقع الشباب.
دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي.
متعة
يستمتع بمعاكسة النساء، بالمخدرات، بالمعاصي،
متعة
يستمتع بالعباد ما دام أنه في مرحلة الشباب.
قصص من واقع الشباب.
رؤيا عين
أسلم وعلم أن الزنا حرام،
ابتعد عن صديقاته السابقة،
جئنا إليه تحرشنا، دعينه إلى فعل الفاحشة،
فكان جوابه:
إن ديني يحرم علي هذا.
رؤيا عين
والله لقد رأيته بنفسي وكلمني بهذا في دولة الغربية.
قصص من واقع الشباب.
ماذا لو أخبرك الطبيب بإصابتك بالإيدز؟ ما هو شعورك؟ بماذا كنت ستفكر؟
قصص من واقع الشباب.
ماذا يريد؟
يريد أن يموت.
نعم يتمنى الموت،
لكنه الموت في سبيل الله.
يسمع المنادي ينادي:
هيا على الجهاد.
فينهض من فراشه،
لم يغتسل،
يدخل المعركة
فيقتل فيها شهيدا.
هذه أيام العسل عدة،
حنظلة الغسل.
قصص من واقع الشباب.
وقال: لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرة
إنها لحياة طويلة.
عمير بن الحمام
ربح البيع أبا
يحيى،
قلت ورب الكعبة.
حرام بن ملحان.
قصص من واقع الشباب.
أدعوك أيها الأخ الكريم إلى التوبة.
التوبة
إياك والقنوط،
مهما فعل
فإن الله يغفر لمن تاب.
والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأت
لو رأيت المرور على الصراط وهو منصوب على متن جهنم الناس فوقه يسيرون رسول صلى الله عليه وسلم واقف عنده
اللهم سلمت ثم نشر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام
شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ذل المعاصي ينادون فيها يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد نضجت
صوت المنابر
صوت المنابر
صوت المنابر للإنتاج الإعلامي تقدم
قصص من واقع الشباب
أتمنى أن أسمعها من إعلانا جازما بالتوبة
قصص من واقع الشباب
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العايد
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سمعتم عنوان هذه المحاضرة بعنوان قصص من الواقع، وهي في الحقيقة قصص من الواقع فعلًا، لم ينسجها الخيال، بل هي قصص واقعية حدثت. وقد أعددت هذه القصص لعامة الناس لأنها طلبت في مخيم من المخيمات التي يرتاده أو الذي يرتاده فئات من الناس ليست خاصة للشباب الصالحين ونحوهم، ولذلك فإنها ستكون بطريقة لم تعهدوها. أما القصة الأولى، توفي والده وهو صغير، فحنت عليه أمه وأسبغت عليه من حنانها وعطفها ما أنساه فقد والده. كبر وترعرع وهي تزيده عطفا وحنانا، لم يطلب شيئا إلا أعطته إياه. اشترت له سيارة فارهة ليس لأقرانه مثلها، لكن الشاب انحرف عن الطريق دون أن تشعر أمه. لاحظت أن طلبات ولدها تزيد بشكل غير طبيعي، لفت انتباهها ذلك، شكت في البداية، ثم غلب على ظنها أنه يستعملها في أشياء محرمة. بدأت تنصحه، بدأت تتوسل إليه أن يترك ما يغضب الله عز وجل، وبالمقابل بدأت أيضا بإقلال النفقة التي تعطيها إياه. بدأت المشكلات، يريد مالا وهي لا تريد أن توفر له هذا المال. في رمضان قبل الماضي عام 1422 للهجرة، وفي العشر الأواخر منه، قال لأمه: سأذهب إلى منطقة أخرى لقضاء العيد فيها. لم تمانع الأم، زودته بدعائها له وأعطته مع الدعاء جالونا فيه ماء، وقالت: هذا الماء لكي تشرب منه لو احتجت، لئلا تقف فإني أخاف عليك من قطاع الطريق. غادر منطقته وتوجه إلى هاتيك المنطقة، قضى هناك العيد، بينما أمه ذهبت إلى أبنائها لتعيش معهم فرحة العيد. بعد أن انتهى العيد وفي آخر أيام العيد، اتصل عليها من هناك وأخبرها بأنه قادم إلى بيتهم في اليوم الفلاني. فرحت بمقدمه فرحا شديدا،
وأصرت على أبنائها أن يحملوها إلى بيتها التي تسكن فيه مع ابنها الصغير. ألحوا عليها بالجلوس لكنها رفضت وقالت لهم: لا بد أن أكون هناك، أستقبل ابني عندما يأتي، ليس هناك من يستقبله. رضخوا لإلحاحها، فقد كانوا بارين بها. انطلق أحدهم بها قاطعا أكثر من ساعتين لكي يوصلها إلى منزلها. وفي فجر اليوم التالي، وبينما كانت صائمة للست من شوال، سمعت باب البيت يفتح وتدخل سيارة ولدها. نهضت مسرعة كالبرق لاستقبال ولدها، خرجت إليه في فناء البيت، بدأت تطلق عبارات الترحيب بصوت عال: مرحبا بولدي، مرحبا بولدي، وأخذت تجري إليه لتعانقه، فهي تحبه حبا شديدا. وعندما اقتربت منه وكان واقفا، أمرها أن تسجد له. رفضت لأنها تعلم أن هذا شرك. ألح عليها، أمسك رأسها، أنزله عند رجليه، قاومت. فلما رأى مقاومتها خنقها، وكلما كادت أن تموت أطلقها حتى أغمي عليها. سقطت على الأرض ممددة، لا حول لها ولا قوة. لم يكتف بهذا، أحضر حجرا عظيما فألقاه على رأسها حتى انتشر الدم على ملابسه، ثم أحضر حجرا أكبر من السابق ضربها به. بدأت تنزف، بدأت تصارع سكرات الموت. أحضر حبل الغسيل وخنق به خنقا كبيرا. بدأت له فكرة أسهل من ذلك. وجد المحش، وتعرفون المحش؟ أحضره، بدأ بعملية حز رقبة الأم، تصدر صوتا ضعيفا تتوسله: لا تذبحني يا ولدي، لا تذبحني يا ولدي. لم يرحم توسلاتها، تركها تنزف حتى ماتت. أخذها في سيارته، انطلق بها بعيدا حتى رماها في مكان مهجور، جمع لها حطبا أضرم بها النار حتى تفحمت، والله المستعان. أهكذا يكون جزاء الأم؟ كيف تعامل أمك بالعقوق أيها الشاب وقد حملتك 9 أشهر حملا ثقيلا، تعاني ما تعاني من الآلام، مرض ووحام وثقل وأسقام، وحين ولادتها تقاسي بوضعك ألما شديدا وعذابا أليما. إذا وضعتك نسيت آلامها وعلقت فيك آمالها، ألقت إليك نظرة فتبسمت مع شدة آلامها، ثم صبرت عليك صبرا جميلا. تجوع هي لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت. طعامك درها، وبيتك حجرها، تحن إليك وتهواك، وتحيطك وترعاك، وإذا غبت عنها كرهت كل شيء سواك. وكذلك أبوك، فرح بمقدمك، كد وسعى لتوفير لقمة العيش لك. إن بكيت جلب لك ما يسليك، وإن مرضت بذل السبب لشفائك. هما الوالدان يا أيها الشام، يتألمان لألمك، ويحزنان لحزنك، ويبذلان ما يستطيعان لتسليتك وفرحك. كم ليلة باتا ساهرين لمرضك، وكم وقت جلسا يفكران في مستقبلك، وكم دمعة أجرياها دعاء لك وأنت في فراشك. إن تأخرت اضطربا وقلقا، وإن سكت فكر في سبب سكوتك. ثم ماذا بعد؟ كبرت، أصبحت شابا فعاققتهما، نسيت فضلهما، إن قالا شيئا لم تسمع، وإن أمرا بشيء لم تطع، نسيت ما أرشدك إليه دينك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رأى ابن عمر رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يحملها على ظهره ويطوف بها بالبيت ويقول: أنا لها أفضل من البعير. ثم التفت إلى ابن عمر قال: أتراني جزيتها يا ابن عمر؟ أتراني جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها، ولكنك أحسنت، والله يجزي عن القليل كثيرا. حمل أمه ليذهب بها إلى السوق لتشتري شيئا لها، أنزلها في السوق وعدها في زمن معين سيأتي لها فيه، ثم أعطاها ورقة وقال لها: إن تأخرت فأعط هذه الورقة أي شخص. انتظرته طويلا لم يأتي، قلقت لعله أصابه مكروه، زاد قلقها عليه، لم تفكر في نفسها بل كانت تفكر فيه. مضى الناس، أقفل السوق، لم يأتي ولدها. تبرع أحد الإخوة مع زوجته بسؤالها: نوصلك يا خالة؟ قالت: لا، سيأتي ولدي، أنتظره. انتظرها هذا الأخ، لم يأتي ولدها، كرر المحاولة معها فأجابت بالجواب نفسه: سيأتي ولدي. ثم قالت: لكن خذ هذه الورقة فلعل فيها رقمه، لعلك أن تتصل عليه تطمئنني عليه، أخبره أني بانتظاره. أخذ الورقة فتحها فقرأ فيها: الرجاء ممن يقرأ هذه الورقة حمل هذه العجوز إلى دار رعاية المسنين. صدم الرجل بما قرأ، اقترب من العجوز، أخبرها الخبر، صدمت بما سمعت، زفرت زفرة خرجت من أقصى قلبها. لم يمهلها الرجل، بادرها: يا خالة، ما اسم ابنك؟ ما اسم ابنك حتى نبحث عنه ونوصلك إليه؟ لكن الأم بقلبها الرحيم حتى في أقسى المواقف قالت: لا لا، لن أخبركم باسمه، أخشى أن يتعير أمام الناس. رفضت جميع المحاولات لمعرفة اسم ابنها، تخشى عليه من الفضيحة. ثم قالت لهذا الأخ: لو سمحت أطع ابني واذهب بي إلى دار المسنين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخ الكريم، لا بد أن تدرك أنك في نعمة عظيمة، ولدت من مسلمين في بيئة مسلمة، لم تبذل جهدا لمعرفة الإسلام. لماذا لا تشكر الله على هذه النعمة؟ أمريكية تعمل في اليمن، كانت على الديانة النصرانية، تقول: كنت عندما ينتهي عملي قبيل المغرب أذهب إلى جبل قريب من مقر عملي، أصعد إليه ثم أبدأ بالدعاء والبكاء، أدعو الله من كل قلبي أن يهديني إلى أحب الأديان إليه، أستمر في الدعاء والبكاء حتى يسدل الليل ظلامه، ثم أرجع إلى منزلي. هذه الأخت أيها الأحبة الكرام، أيها الشاب، قابلت زوجها في أمريكا وهي من أفضل الأخوات المسلمات الداعيات هناك. أنت أيها الشاب في هذا الدين، لماذا تركت كثيرا من أوامره؟ لماذا ارتكبت كثيرا من نواهيه؟ في 16 من عمره، أمريكي صغير له جيران مسلمون، تأثر بأولادهم، دعوه إلى الإسلام، رغب في الإسلام، خافت أمه أن يسلم، هددته إن رأته مع هؤلاء المسلمين سجنته في البيت، حرمته من المصروف المدرسي، فعلت كل شيء لتمنعه عن الإسلام. يخرج من المدرسة قبل المغرب فيأتي إلينا في المركز الإسلامي في تلك المدينة، يسمع عن الإسلام، يتعلم من علومه، ثم يأخذ حقيبته المدرسية إلى أمه. يخرج من المدرسة متعبا مرهقا، لا يذهب إلى بيته ليرتاح، بل يأتي إلى المركز الإسلامي يبحث عن الإسلام. فممن تتعجب من هذا الصغير وحرصه على الإسلام، أم من أولئك الشباب الصغار الذين يدعونه إلى الإسلام؟ نعم، إنه يواجه صعوبة في اعتناق الإسلام، يقاوم تهديدات كبيرة من أمه. أنت أيها الأخ الكريم بين يديك الإسلام، بل تدعى إلى الإسلام، تدعى إلى الالتزام به، وأنت تهرب. ما الذي غرك بالله؟ أتظن أنك مخلد، أو أنك خلقت عبثا لتلهو وتلعب ثم لا حساب ولا عقاب؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يقول أبو بكر: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. عمر: أفضل الأمة بعد أبي بكر: أخذ يوما من الأيام تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان رضي الله عنه في خديه خضان من البكاء. محمد بن واسع إذا رأى زوجته نامت قام يصلي ويتهجد ويبكي، فربما انتبهت به وهو يبكي فرقت له وقالت له: ألا تنام؟ ارفق بنفسك. يقول لها: والله يوشك أن أرقد رقدة لا أستيقظ بعدها أبدا. بكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديدا، فسألته زوجته فاطمة: لما هذا البكاء؟ فقال: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. يا أيها الشاب، أنت تعيش مرحلة قوة بين ضعفين، تعيش مرحلة الشباب، فبأي شيء تصرف هذه القوة؟ هل تصرفها في طاعة الله أو تصرفها في معصية الله؟ في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها شبابك قبل هرمك. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب في مقتبل العمر، لم يتعب والده معه في نصحه وإبعاده عن المعاصي، لا بل كان ينصحه بالتوازن في عبادته. لقد كان عبد الله كثير العبادة جدا، حتى إنه ربما ترك أشياء دنيوية لا بد منها من أجل العبادة. لما اشتكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قال عبد الله: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. الله أكبر، يستمتع، يستمتع من قوته ومن شبابه. يستمتع بماذا؟ يستمتع بمعاكسة النساء أو بالمخدرات أو بالمعاصي؟ يستمتع بالعبادة ما دام أنه في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب غنيمة فلا تضيعها، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني. ما أحسن الطاعات للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، واعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه، ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضي به مولاه، أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان. لماذا لا تكون أيها الشاب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: شاب نشأ في عبادة ربه. عندما تدنو الشمس تدنو إلى الخلائق فتكون منهم قد رميل، فيتمنون الانصراف ولو إلى النار. أنت تكون في هذه الحالة في ظل الله، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نعم، شاب نشأ في عبادة الله، شاب يرى الفتن حوله تموج كموج البحر في كل مكان يذهب إليه، لكنه يصمد أمامها صمود الجبل الراسي. مثله من الشباب يترك الصلاة، يعاكس، يغازل، يزني، يسرق، يتناول المخدرات، يعق والديه، يقوم بعمل اللواط، يشرب الشيشة والدخان، يفعل أشياء وأشياء، وهو يهرب من هذه الأشياء إلى عبادة الله. يذهب غيره إلى الأسواق والمنتزهات والشواطئ ليغازل ويعاكس، وهو يذهب إلى المسجد ليصلي أو يحضر محاضرة. يفطر غيره في رمضان وهو يصوم نافلة في غير رمضان. يضرب غيره والديه وهو يقبل رأسيهما صباحا ومساء. ينفق غيره الأموال في الحرام وهو يتصدق بفضول ماله على الفقراء والأيتام. يسد جوعة مسكين ويمسح دمعة يتيم. إذا بحث غيره عن معصية بحث هو عما يرضي الله. هل هذا الشاب خلق ملكا؟ أليس فيه شهوة؟ ألا يريد ما يريد غيره؟ بلى، هو مثلنا تماما، تتعرض له الفتن فيبعد عنها، يصبر، يجاهد نفسه حتى ينال ما وعده به ربه. في السابعة عشرة من عمره أسلم وعلم أن الزنا حرام، ابتعد عن صديقاته السابقات، جئنا إليه تحرشنا به، دعينه إلى فعل الفاحشة، فكان جوابه: إن ديني يحرم علي هذا. الله أكبر، والله لقد رأيته بنفسي وكلمني بهذا في دولة غربية. يوسف عليه السلام شاب يمتلئ شبابا وحيوية، تتهيأ له امرأة جميلة ذات منصب لا تخاف من أحد، تغلق الأبواب، تدعوه إلى فعل الفاحشة، له شهوة، يتوق إلى النساء كغيره من الشباب، لا يخشى من الهيئة ولا يخشى من الشرطة ولا يخشى من أهلها، فهي ربة البيت ولن يعلم بها أحد، لا يخشى من الفضيحة، فهي امرأة العزيز، لا يخشى من أهله، فهو غريب في بلد لا يعرفه بها أحد. مع كل هذه المغريات أطلقها بصوت عال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. أين هذا أيها الأحبة ممن يبحث بنفسه عن الفاحشة، يتسكع في الأسواق، يرمي ورقة فيها رقم حول الشواطئ، يغازل، يبذل ما يستطيع، يبذل جهده ليظفر بالحرام، تتمنع عليه المعصية فيحاول ويفشل ويحاول ويفشل، حتى إذا استعصت عليه جمع مالا وحجز موعدا وسافر إلى هناك ليرتكب الحرام. أيها المعاكس، أيها المغازل، أما تغار على بنات أمتك؟ أما تحافظ على أعراض أخواتك المسلمات؟ عفوا، تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي فلربما تزني بألفي درهم، قد يزنى بأهلك بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن الناس لا يرضون الزنا لنسائهم، فإذا رضيت أنت هذا لنساء الآخرين فسيأتي اليوم الذي يرضونه لنسائك، ستبتلى بما بليت به غيرك. الزنا زنا مهما غير اسمه فهو زنا، سمي علاقات شخصية أو صداقة أو حب أو عشق أو حرية أو غير ذلك. أيها الشاب، ماذا لو أخبرك الطبيب بإصابتك بالإيدز؟ ما هو شعورك؟ بماذا كنت ستفكر؟ ما هي حالتك النفسية؟ أجب أنت، أجب أنت. ولماذا لا تفكر أنه يمكن أن يقع لك هذا؟ ثم أيها الشاب الذي يعاكس أو يغازل، عندما تتزوج قد تبتلى، لا أقول بامرأة تغازل وتعاكس فهذا تفهمه أنت من نفسك، ولكن قد تتزوج امرأة صالحة ولكنك تبتلى بالوساوس، تبتلى بالوساوس والشكوك. إذا سمعت جرس الهاتف يرن في ساعة متأخرة من الليل أكلك الشك، ضاق صدرك، تكدر خاطرك، تظن أن هذا يعاكس، ربما تعاكس زوجتي وأنا لا أدري، ثم تبدأ الظنون والشكوك. إن قامت تقضي حاجتها في الليل وخرجت من غرفتها ثم انتبهت أنت وهي ليست عندك، جن جنونك، لأنك تعرف أنك جربت في يوم من الأيام هذه المواقف. ثم أيها الأخ الكريم، ألا تعرف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ إذا تركت الزنا عوضك الله بالزواج من عفيفة طاهرة تحقق لك ما تريد، وتزيد على ذلك الاستقرار النفسي والاطمئنان الروحي. فوق ذلك كله، ألا تتذكر الحور العين في الجنة؟ نشأ في بيت ثروة وغنى، لا ينقصه من الدنيا شيء، كل شيء توفر له، لكنه لم يفكر بها ولا بزخرفها. هانت عليه كل مغريات الحياة، بل هانت نفسه عليه، يبتغي رضوان الله والجنة، فذهب إلى الجهاد يعلم أنها ليست نزهة برية ولا سفرة سياحية، يعلم أنها رحلة دماء وأشلاء وجوع وعطش وخوف ورعب وبرد وعري. ليس في تلك المرحلة أي شيء من متاع الدنيا، مع ذلك كله أقدم كالأسد ليثا شجاعا، يريد أن يقتل فتذهب روحه ويطلق الدنيا. لما فعل ذلك كله؟ إنه يريد الجنة. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إنه الإيمان. نعم أيها الأخ الكريم، إنه الإيمان، الإيمان الذي دفع عمير بن أبي وقاص وهو في 16 من عمره أن يضحي بنفسه في سبيل الله، يضحي بنفسه في سبيل الله. استمع إلى قصته. جاء في إحدى الغزوات، وأظنها أحد أو بدر، نسيت الآن، جاء يريد أن يجاهد، اصطف مع الصفوف. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعرض الجنود، فمن رآه صغيرا رده. كان عمير يتوارى عن أنظار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه حتى لا يرده، تتوق نفسه إلى الشهادة في سبيل الله. كلما قلب النبي صلى الله عليه وسلم النظر هرب عمير إلى الجهة الأخرى، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ويعلم أنه صغير، رده، أبعده عن المقاتلين، جعل عمير يبكي. نعم يبكي، ماذا يريد؟ يريد أن يموت. سبحان الله، يريد أن يموت، يتمنى الموت. نعم يتمنى الموت، لكنه الموت في سبيل الله، الموت الذي ينال بسببه 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. لما رأى سعد بن أبي وقاص أخاه عمير يبكي بحرقة، أتى إليه، حاول أن يقنعه بالرجوع، لكن عمير ما زال يبكي، وما زال يبكي حتى أشفق عليه سعد من بكائه. فجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عنده لعمير. نعم يشفع لأخيه، يتوسط لعمير أن يقاتل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح في ذلك فرحا شديدا، حتى إن سعدا يقول: كنت أربط له حمائل سيفه، لأنه صغير لا يستطيع أن يربطها بنفسه. دخل عمير المعركة فقتل فيها شهيدا. نعم إنه الإيمان، الإيمان، الإيمان الذي جعل حنظلة يهب مسرعا لتلبية نداء الجهاد وهو على فراش عرسه، في أول ليلة عرسه يسمع المنادي ينادي: حي على الجهاد، ينادي إلى الجهاد، فينهض من فراشه، ينهض مسرعا، لم يغتسل، يدخل المعركة فيقتل فيها شهيدا. هذه أيام العسل عنده. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى فيراه مقتولا، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن حنظلة تغسله الملائكة. ذهب بعضهم إليه فوجدوا رأسه مبللا، تعجبوا من ذلك، لماذا هو من بين الشهداء تغسله الملائكة؟ تعجبوا من ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة حنظلة، لماذا خصته الملائكة بالتغسيل؟ أخبرتهم أنه خرج جنبا، لم يجد الوقت كافيا ليجلب الماء ويغتسل منه. الجهاد يحتاج إلى المبادرة، يحتاج إلى مبادرة سريعة، لأنه باب إلى الجنة، لا يحول بينهم وبين دخول الجنة إلا أن يموتوا، كما في قصة عمير بن الحمام رفض أن يكمل التمرات التي يأكلها، كانت معه تمرات فرفض أن يأكلها شوقا إلى الجنة، وقال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أكل التمرات كم يستغرق؟ دقائق. يظن أن هذه الدقائق طويلة جدا، لأنها ستحول بينه وبين دخول الجنة. إنه الإيمان أيها الأحبة الكرام، إنه الإيمان الذي إذا دخل في القلب غير مجرى حياة الإنسان، وهان عنده كل مغريات الحياة.
وإنما غنيمة الإنسان
مصعب
شبابه
ابن عمير
في التواني
مصعب.
وإنما غنيمة الإنسان
شاب
شبابه والخسر في التواني. ما أحسن الطاعة للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، واعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، واعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة. ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه. ويا سعادة امرئ قد ضامه في عمل يرضي به مولاه. ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه. ويا سعادة امرئ قد ضامه في عمل يرضي به مولاه. أحب رب طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان. أحب رب طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان. أحب رب طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان. 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 يفوزهم بجنة الرضوان.
بن عمير
شاب من أنعم الشباب، كان لا يلبس إلا الفاخر من الثياب والفاخر من النعال، حتى إنه يقال إنه لا يلبس من النعال إلا ما كان مستوردا، مستورد له من حضرموت، لأنه كان غنيا جدا، حتى إنه يقال أن له طيبا يعرف برائحته إذا مر من الطريق مدلل. أعطته أمه كل ما يريد، يضرب به المثل في النظارة والدلال في قريش. أسلم هذا الشاب، غضبت أمه لإسلامه، هددت، حاولت أن تحبسه، دخل الإيمان في قلبه، لم يتزعزع ولم يتحرك عن إيمانه. ضربته أمه، أوصت عمه أن يضربه، ضرب وأوذي إيذاء شديدا، ولا يزال مستمرا على إيمانه. نزعت منه جميع ما كان معه من مال وطيب وثياب وحسن المنظر، كل ذلك لم يثنه عن الدين. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أصبح أول داعية في المدينة إلى الإسلام. أسلم على يديه الكثير من أهل المدينة، بل ممن أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وهما من هما أسلم بإسلامهما بيوت كثيرة من المدينة، يأتون يوم القيامة في ميزان حسنات مصعب بن عمير. هذا الشاب قتل يوم أحد، وخر صريعا، يقول أحد الصحابة: نظرنا إليه وهو مسجى في الأرض ليس عليه إلا خميصة، قطعة من القماش، قطعة من الصوف، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه. يقول: والله لقد بكينا من منظره هذا الشاب المنعم المترف الذي كان يضرب به المثل في ذلك كله، انظر كيف حاله الآن. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوه ويغطوا رأسه بهذه الخميصة، ويضعوا على رجليه شيئا من الإذخر، نبات تغطى بها رجليه. صهيب الرومي رضي الله عنه جاء إلى مكة، كان يعمل حدادا، استطاع أن يجمع ثروة. لما أسلم وناله ما ناله من الأذى، جاء اليوم الذي خرج فيه مهاجرا إلى الله ورسوله، فخرج من مكة يريد المدينة، فلحق به كفار قريش ومنعوه من الهجرة، فأصر، فكان مما قالوا له: أتذهب؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم لما حصلت منا على المال تذهب بنفسك ومالك؟ والله لا ندعك أبدا. قال: وماذا عليكم لو أعطيتكم المال؟ المال الذي لي كله لكم، لا أريده، تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. قال: إذن خذوه، هو في المكان الفلاني، فاذهبوا فخذوه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل أن يتكلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ماذا حصل مع صهيب. حرام بن ملحان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من المسلمين، يرسله إلى بني حنيفة، فيقف أمام سيدهم ويتكلم معه عن الإسلام، وهذا يدعوه إلى الكفر، وهذا يأبى إلا الإسلام، ويريدهم أن يسلموا، حتى إن أحدهم ضربه بحربة قوية فخرجت من بطنه، انتشر الدم وسال الدم، فأخذ شيئا من دمه وضرب به وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فيندهش القاتل، الآن هذا يقتل، يموت، يصارع سكرات الموت، ويقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز؟ بأي شيء فاز؟ سيغادر الدنيا. فتكون هذه الكلمة سببا في إسلام ذلك القاتل. المرأة الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم: لعلها أن ترجع فتتوب، لعل الله أن يتوب عليها. فتأتيه مرة أخرى وتقول: يا رسول الله، لقد زنيت. فيعرض عنها فتقول له: لا تعرض، لا تعرض، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، في بطن حمل، أنا حامل من الزنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعيه، حتى تلدي هذا المولود، فتذهب وتصبر كل الأيام 9 أشهر تحمله في بطنها. وأنتم تعرفون، أو اسألوا أمهاتكم أو زوجاتكم أو قريباتكم، ماذا يعني الحمل بالنسبة للمرأة؟ تحن عليه مع أنه يثقل عليها، حمله كره، لكنها تحن عليه حنانا شديدا، حتى إنها لتمرض المرض الشديد وتأبى أن تتناول العلاج خوفا على هذا الجنين. عندما تريد أن تنام لا تستطيع أن تنام على بطنها، أو في وقت أو في حالة يؤذي جنينها. عندما تريد أن تسير، تمشي، تعمل، تحمل شيئا، تحاول جهدها ألا يتعرض هذا الجنين لأي أذى، بل إنها أحيانا تكلمه وهو في بطنها، تتدلل عليه، تحادثه، تتكلم معه كأنها تستملحه وهي لم تره إلى الآن. هذه المرأة الغامدية كانت تشعر بهذا الشعور، فليست حجرا ولم تأتي من كوكب آخر، هي مثل النساء. صبرت 9 أشهر حتى وضعته، فلما وضعته ورأته أمام عينيها تعلقت به تعلقا شديدا، ضمته إلى صدرها، أحبته كعادة الأمهات. ولكن هذا لم يثنها عما كانت تفكر فيه. وضعته في لفافة وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أنا قد وضعته، ها هو أمامك، طهرني، أقم علي الحد. فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع، ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فترجع. ويجلس عندها ولدها سنتين، في كل يوم يكبر يكبر حبها له، حتى يبدأ يلتصق بها ويحتضنها ويناديها أماه أماه. ثم لما فطمته وفصلته عن الرضاع تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ها أنا ذا قد وضعته وفطمته. وتأتي معه بكسرة خبز، ليس لأنه جائع، ولكن لتبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام فهو مستغن عنها. يا رسول الله، قد فطنته، طهرني. فيأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم، ويأمر بولدها أن يكفل، فيتكفل به رجل من الأنصار وترجم رضي الله عنها. فلما سال من دمها شيء على أحد الصحابة لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، والله لقد تابت توبة، لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته، وفي رواية: لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، وفي بعض الآثار: والله إنها لتنغمس في أنهار الجنة. هذا الذي تريد، وهذا الإيمان الذي دخل إلى القلب فغير الإنسان، تغيرت الدنيا أمامه، الشيء العظيم في الدنيا، الحياة تسهل أمام رضا الله عز وجل. كلمت أحد الشباب في موضوع الصلاة فأقسم بالله أنه لم يسجد لله سجدة. سبحان الله، الصلاة التي من تركها كفر؟ المسألة كفر وإسلام، المسألة ليست هينة. لو فعلت ما فعلت وأنت تصلي ثم مت، رجونا أن يغفر الله لك، دعونا لك، ندعو الله لك بالمغفرة والرحمة، تصدقنا عنك، حججنا عنك. أما إذا مت وأنت لا تصلي فأنت كافر، لا يصلى عليك، ولا تدفن في مقابر المسلمين، لا يجوز لأمك أن تقول رحمه الله أو تدعو لك بالمغفرة، لا تتصدق عنك، لا يحج عنك. إذن لماذا تهاولت في الصلاة؟ الصلاة التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصارع سكرات الموت، أي إسلام؟ ثم أي دين لإنسان يترك الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حسبك أيها الأخ من الصلاة أنها الصلة بين العبد وربه، إذا قطعت هذه الصلة التي بينك وبين الله قطع الله عنك عونه ووكلك إلى نفسك، فتقاذفتك المحن وتسلط عليك البلاء، هيهات هيهات أن يفلح من تخلى عنه مولاه. لقد وصل الحال ببعض الشباب أنه زاد على تركه للصلاة أنه يسخر ويستهزئ بمن يصلي، وهذه جريمة عظيمة. يستهزئ بمن يصلي، هذه جريمة أعظم ومصيبة أطم. مرض أحد التابعين واشتد به المرض فسمع الأذان فقال لأبنائه احملوني إلى المسجد. قالوا أنت مريض، عذرك الله؟ قال لا إله إلا الله، أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجيب. وأصر عليهم أن يحملوه إلى المسجد فحملوه، فلما كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله روحه. الله أكبر، ميتة حسنة، مات وهو ساجد يصلي. في أحد شوارع صوفيا ببلغاريا توقفت فتاة في 17 من عمرها بعد أن خرجت من مدرستها الثانوية، توقفت عند صوت جميل شعرت منه بشعور غريب، توقفت عنده حتى انتهى، ثم لما انتهى أكملت مسيرها إلى بيتها. في اليوم التالي ذهبت إلى مصدر الصوت الذي أعجبها، انتظرت عنده حتى انتهى، وجدت في نفسها شيئا عجيبا لا تعرف ما هو، ما مصدره. اقتربت من مصدر الصوت، قابلت من قابلت هناك، سألته ما هذا الصوت؟ قال لها إنه الأذان. قالت وما الأذان؟ فبدأ يشرح لها واستغل الفرصة فبدأ يكلمها عن الإسلام فأسلمت. لكنها لم تزل صغيرة، ستواجه الصعوبات. بالفعل رجعت إلى بيتها، أخبرت والدتها بإسلامها، غضبت غضبا شديدا، ضربتها، أهانتها، حتى طردتها من البيت. سمعت الأذان في بلغاريا فأسلمت، وعندنا هنا سمع أحدهم الأذان فرفع رأسه إلى زملائه في الاستراحة وقال إلى الآن هذا التخلف؟ شتان بين بنت بلغاريا وابن البلد الإسلامي. أيها الأخ الكريم، الصحبة السيئة تقودك إلى مصير مظلم. شاب سقط بسبب الصحبة السيئة في جحيم المخدرات، أتعب نفسه وأهله، أتعب المجتمع الذي يعيش فيه. أبعد عن هذا البلد إلى بلد آخر، ذهب إلى هناك وتعرف على صحبة صالحة هناك، دلوه على طريق الخير، بدأت جدوة الإيمان تنير في قلبه، صلحت حاله، قرر الرجوع إلى بلده السابق إلى أهله. وبالفعل رجع، فقابله صديق له سابق، صديق له سابق في المخدرات، ولكن هذا الصديق أيضا صلحت حاله وتاب، فرحا باللقاء وتعانقا، وهنأ كل منهما صاحبه بالتوبة. عاش أياما سعيدة، اطمأن قلبه، ارتاحت نفسه. لكن الأصدقاء السيئين السابقين حينما علموا بوصوله جاءوا إليه وما زالوا به حتى أرجعوه مرة أخرى إلى المخدرات. جاء إلى صاحبه يبكي، يا فلان أنقذني، رجعت إلى أصدقاء السوء. هدأه صاحبه، طلب منه عدم الذهاب إليهم مهما كلف الأمر. أصبح هذا بين مد وجزر، يأتيه أصحابه السيئون فيذهب معه، ثم لا يلبث أن يرجع مرة أخرى إلى صاحبه الصالح يبكي نادما على فعله. احتار هذا الشاب الصالح في أمره، ماذا يفعل؟ بذل كل الأسباب، كل ما يستطيع أن يبذله لإبعاد هذا الشاب عن الرفقة السيئة بذله. قرر أن يستشير أحد الدعاة في بلده، أرشده الداعية إلى بعض الأشياء، قال فعلتها وهذه فعلتها. احتار الداعية، يقول هذا الداعية فقررت الاتصال بك، يقصدني أنا، قرر الاتصال بي، لكنه لم يجد
رقمي فلم تحصل المكالمة بيننا. علم هذا الداعية أنني سأحضر إلى بلدهم لإلقاء محاضرة، فقرر أن يقابلني، وبالفعل قابلته. قال لي هذه القصة وسرد لي هذه القصة بكاملها، وقال كنت أبحث عن رقمك لكي أستشيرك في هذا الأمر، ماذا نفعل؟ فقلت الحمد لله، الآن ليس الرقم موجود بل أنا بنفسي موجود. ثم لما أردت أن أبدأ بالكلام قال لي لكن الآن لا فائدة. قلت لماذا؟ قال لأنه البارحة كلم علي هذا الصالح وأخبرني أن صديقه هذا وجد ميتا بإبرة هروين. أصدقاء السوء لا تظن أنهم من الجن، لا تظن أنهم شياطين يلبسون لباسا غير لباسنا. صديق السوء يلبس كلبسك، يخرج معك، يدخل عليك السرور، لكنه سرور مؤقت نهايته سيئة وحزن وندامة. صديق السوء يعطيك أرقاما تعاكس عن طريقها، صديق السوء يعطيك أسماء مواقع على الإنترنت تشاهد من خلالها ما يسوء، صديق السوء يدعوك إلى الذهاب إلى الأسواق والشواطئ للنظر الحرام، صديق السوء يدعوك إلى الاستمتاع بالقنوات الفضائية سواء في الاستراحة أو في الشقة أو عنده في منزله، صديق السوء يدعوك إلى السفر إلى الخارج بل ربما تكفل بنفقاتك، صديق السوء يهون عليك المعصية، لو رآك تصلي سيقول لك تطوعت يا فلان، وسوس يضحك منك يسخر بك. صديق السوء يعطيك الأفلام الجنسية، يرغبك في سهرات حمراء أو زرقاء، صديق السوء يعطيك أول سيجارة ثم إذا سقط أعطاك سيجارة الحشيش، أو يهديك حبة منشطة تساعدك في المذاكرة ويتدرج بك كخطوات الشيطان حتى يوقعك في الإدمان. حينها ستعلم أي شيء أوصلك إليه، أنت لا تشعر أنه عدو بل ستشكر له صنيعه وشهامته في دلالتك على ما يسعدك في ظنك. أتظن أن هذا ينفعك؟ ستعلم يوم القيامة ماذا صنع بك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. النادم أيها الإخوة يعض إصبعه، أما في يوم القيامة فيعض الظالم على يديه بكلتا يديه، والله على كل شيء قدير. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سيكون غدا عدوا لك تلعنه ويلعنك، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الأخلاء الأصدقاء أعلى درجات الصداقة، الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تستمر صداقتهم. لا تخدعك الشهوة العاجلة، لا خير في لذة يعقبها النار. في الحديث عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي، نسي كل النعيم بصبغة واحدة. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، مريض مبتلى فقير كان وكان وكان عانى وعانى وعانى، أشد الناس بؤسا لكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟
فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نسي كل شيء بصبغة واحدة. لا تنخدع باستتارك وبعدك عن أعين الناس، فالله يعلم كل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يعطيك سبحانه وتعالى كل ما عملت محصن عليك، إن الله بكل شيء عليم. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل طرفة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أيها الشاب، يا من عرفت الفواحش، يا من سعى إلى الكبائر، يا من يزني، يا من يلوط، يا من يتعاطى المخدرات، يا من يتهاون في الصلاة، أنسيت الرقيب؟ أنسيت الرقيب؟ أنسيت الله؟ يا من يسافر إلى المعاصي ويبذل ماله وصحته ووقته لأجلها، أنسيت الله؟ أنسيت الجبار القوي القهار؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أتخشى رجال الهيئة ورجال الشرطة ولا تخشى الله؟ لا تغتر بحلم الله، لا تستصغر الذنب، فإن الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لما حضرت أبا عطية الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، وإنما هي ساعة فلا أدري أين يسلك بي. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى، فقيل له في ذلك، فقال: إني أنتظر رسولا يأتيني من ربي، لا أدري هل يبشرني بالجنة أو بالنار. ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ما أذكر أني أتيت ذنب، ولكني أخاف أن أكون قد أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم، ساحوا وهاموا، ممات ثم نشر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل كهف أيقاظ النيام. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إلى كم ذا التراخي والتمادي، وحاد الموت بالأرواح حادي، تنادينا المنية كل وقت، فما نصغي إلى قول المنادي. فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكننا أشد من الجماد، وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. نعم، إنه الموت يفاجئك في غير موعد، يدخل بابك من غير استئذان. ماذا تريد لنفسك أن تكون في هذه الحال؟ فكم من مغتر بشبابه وملك الموت عند بابه. كان مسرفا على نفسه في المعاصي،
بعيدا عن طريق النور والهداية، حضر مجلس ذكر فتأثر وبكى وعزم على التوبة، تاب إلى الله، أنا ترك عمله الذي يعيش منه مع شدة حاجته إليه، يقول لأن هذا العمل قريب من المعاصي، بدأ يسارع في الأعمال الصالحة، حيا قلبه حياة جديدة. في آخر أيام البيض وبينما كان صائما جلس في المسجد يقرأ القرآن، فأصابته قبل المغرب جلطة، جلطة في الدماغ، نقل على أثرها إلى المستشفى، مات دماغيا، وبقيت الأجهزة معه حتى كان يوم الجمعة، مات قبل أن تنزع منهم أجهزة. بين توبته ووفاته شهران فقط، نسأل الله حسن الخاتمة. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، لو رأيت أهوال القيامة وقيام الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيؤذيهم حرها ويتألمون من شدة الوقوف حتى يتمنوا الانصراف ولو إلى النار. أيها الأخ الكريم، لو رأيت تطاير صحف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بالشمال، لو سمعت المنادي ينادي باسمك على مسمع من الأشهاد، سعد فلان ابن فلان أو شقي فلان ابن فلان، لو رأيت المرور على الصراط وهو منصوب على متن جهنم، الناس فوقه يسيرون وجهنم تحته تزفر، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف عنده اللهم سلم سلم، لو رأيت عليها كلاليب جهنم تخطف الناس إلى الهاوية، الناس يسيرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يسير كالبر، ومنهم كالريح، ومنهم كالخيل السريعة، ومنهم من تخطفه الكلاليب فتسقطه في النار، لو رأيت هذا أيها الشاب لتمنيت أن لك في هذه الأحوال منزلة عند الله. تذكر أيها الأخ الكريم، تذكر النار وما فيها من حر وسموم وزمهرير وزقوم، ما ظنك بحر نار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. تذكر أهلها ينادون ويستغيثون، لهم فيها بالويل ضجيج، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من أسر جهنم في كاك، شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ذل المعاصي، ينادون فيها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجنود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيجيبهم بعد زمان: اخسأوا فيها ولا بد من الخلود، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. دار خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت وضاءة وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد، عليها ملائكة غلاظ شداد، لو رأيتهم في الجحيم يسرحون وعلى الزمهرير يطرحون، فحزنهم دائم فما يفرحون، مقامهم محتوم فما يطرحون، يبكون على تضييع أوقات الشباب، وكلما جاد البكاء زاد،
يا حسرتهم لغضب الخالق، يا محنتهم لعظم البوائق، يا فضيحتهم بين الخلائق على رؤوس الأشهاد. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. في المقابل تذكر، تذكر ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم لا يعتريه نقص ولا زوال. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الجنة فيها أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. استعد لما أمامك من أهوال، استعد للمكث في القبر جليسك فيه الأعمال. إن كانت صالحة فلك الهناء، وإن كانت سيئة فلك العزاء. أدعوك أيها الأخ الكريم إلى التوبة، التوبة. إياك والقنوط، مهما فعلت فإن الله يغفر لمن تاب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. قال أحد السلف: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. أيها الأخ الكريم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت المعاصي التي تحبها تركتها لله، أبدلك الله بها حلاوة في قلبك، سعادة، طمأنينة، وبعد عن الهموم والغموم. الغموم والهموم التي طالما أرقتك ما تلبث أن ترجع إليك مرة أخرى. أتدري ما سببها؟ ما سبب هذه الغموم والهموم؟ اقرأ السبب في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن كل ما تحتاج أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، قرار واحد. نعم، إنه قرار صعب، لكنه قرار شجاع سينقلك من حال إلى حال. إنه قرار التوبة والبعد عن أصدقاء السوء. ابتعد عنهم ولو كنت تحبهم، فسيبدلك الله خيرا منهم. ماذا تنتظر؟ يكفي ما جرى، بادر إلى التوبة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قد تقول: هذا صعب. أقول:
لكن عاقبته حميدة. حافظ على الصلوات مهما فعلت من السيئات. ربما تسهر كثيرا، هل جربت في نهاية سهرتك ركعتين تركعهما لله تدعو فيهما بالهداية؟ لماذا تخاف من الهداية؟ ادعو الله أن يهديك، فربما شرح الله صدرك للإيمان. لماذا تقول خربان خربان، الصلاة لا تصلح مع الزنا؟ نعم نحن لا نريدك أن تزني ولا أن ترتكب ما حرم الله، لكن إذا بليت فافعل ما تستطيع من الطاعات، وإن عصيت فلعل الله يتقبل منك طاعة تكون سببا في هدايتك. لا تعرض عن أسباب الهداية، سمعت بمحاضرة أو كلمة لماذا تهرب؟ اسمع ماذا يقول، لربما كلمة تطرق باب قلبك فينفتح لها، تنال بها سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. لماذا تهرب من الصالحين؟ هل يريدون منك مصلحة؟ إنهم يريدون لك الخير، لا تحرم نفسك الجلوس معهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قد تجد في بداية توبتك صعوبات وعقبات وابتلاءات، هذه دفعات لك إلى الأمام، هذه ابتلاء واختبار لمدى صدقك في التوبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سيسخر بك زملاؤك وأصدقاؤك، ربما حدث هذا، اصبر فإن العاقبة لك والنصر. قد تتسلط عليك المعاصي وتأتي إليك الفتن، كل هذا اختبار لك، هل تنجح في طريق التوبة أو لا؟ أتمنى أن أسمعها منك إعلانا جازما بالتوبة. أسأل الله أن يهدينا وإياك إلى طريق الحق وأن يجمعنا
أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا ممات. ثم نشر ثم حشر وتوبيك وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس. فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام.